السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم ومجالس التاريخ. نشرف ونسعد بضيفنا الكريم في هذه الحلقات الدكتور زين عابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. يا مرحبا دكتور زين.
مرحبا بحضرتك
ازيك؟ الله يحفظك، نورتنا وأسعدتنا.
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك في عمرك. اتكلمنا مشاهدينا الكرام في فتح الأندلس، هذه المحطة التاريخية المهمة التي هي من أهم المحطات التاريخية التي لابد وأن نتفهمها وأن نتعلمها وأن نعلمها لأبنائنا والأجيال الجديدة التي لا تعرف ماذا حدث للأندلس. وعلى وعد من الدكتور زين العابدين بإذن الله أن يعدنا ببرنامج كامل حول تفاصيل الأندلس بإذن الله.
مشيئة الله تعالى.
أسأل الله أن يبارك في عمرك في طاعته.
يبارك في حضرتك.
آمين. آمين. دكتور زين، تكلمنا عن بداية عهد موسى بن نصير وطارق بن زياد في المغرب والأندلس، ثم تحدثنا عن دخول طارق بن زياد إلى الأندلس وما حدث من معارك وفتح الأندلس. نستكمل هذه الفتوحات بإذن الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. كما ذكرنا طارق يعني خاض عدة معارك في البداية في بلاد الأندلس.
نعم.
ويعني كانت المعركة الفاصلة كما ذكرنا وادي برباط أو وادي لك أو شاذوناء كما تعرف في كثير من كتب التاريخ. وذكرنا أن يعني كان البون شاسع جدا بين عدد يعني وتعداد جيش المسلمين وجيش القوط بقيادة رودريق، لكن بفضل الله تبارك وتعالى انتصر المسلمون في المعركة، وأن هذه المعركة تشبه اليرموك والقادسية ونهاوند في بلاد فارس.
نعم.
بعد انتصار طارق ابن زياد استكمل حركة الفتوحات ولم يتوقف في بلاد الأندلس، وزحف إلى عدة مدن أخرى، واستطاع بفضل الله تعالى أن يفتح بعض المدن كإستيجة، وأرسل جيشا إلى قرطبة، ووصل إلى غرناطة وإلى ملقة، وجيش آخر إلى تدمر، وواصل هو سيره إلى جيان. يعني هو كان بيقود جيش ويرسل عدة جيوش إلى بعض المدن الأخرى، وكان يعني الهدف أن يصل إلى طليطلة. طليطلة كانت عاصمة القوط، فأراد طارق أن يصل إلى طليطلة. فلما وصل بالفعل طليطلة وجدها خالية تقريبا من السكان. يعني معظم السكان فروا من مدينة طليطلة وتركوها، ويعني هكذا في عام واحد فقط تقريبا بداية الدخول رمضان 92، في 93 فتح طارق مساحات واسعة جدا في بلاد الأندلس في عام واحد، وتساقطت المدن يعني بين يديه الواحدة تلو الأخرى، ثم استقر بالفعل في العاصمة طليطلة، وكان ينتظر القائد البطل موسى ابن نصير رحمه الله تعالى ليتم استكمال حركة الفتوحات. نريد أن نذكر أن يعني موسى ابن نصير كان يتلقى الأخبار أولا بأول من طارق بن زياد، وكانت هناك تواصلات بين موسى ابن نصير القائد العام وطارق بن زياد رحمه الله تعالى، وكان موسى يعتقد اعتقادا جازما في الدعاء، وده ملمح مهم جدا.
نعم.
يعني أن المسلمين لا ينتصرون فقط بعدد وعدة، ولكن بالتوكل واللجئ يعني
بالصدق
اللجئ الله تبارك وتعالى،
هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه
والصحابة، وكذلك هؤلاء الأبطال.
صحيح.
يعني كانوا يتضرعون إلى الله عز وجل، حتى يعني يذكر ابن القردبوس، هذا يعني من يعني المؤرخين الذين نشأوا في تونس وعاش في مدينة الإسكندرية، ثم يعني عاد إلى تونس بعد ذلك مرة أخرى سنة 573، يذكر أن موسى بن نصير حين أنفذ طارقا إلى الأندلس كان موسى مكبا على الدعاء والبكاء والتضرع والابتهال إليه في أن ينصر الله تبارك وتعالى جيش المسلمين، وما علم أنه هزم له جيش قط.
نعم.
فده ملمح مهم جدا أن موسى بن نصير لما أرسل طارق إلى الأندلس كان مكبا على الدعاء وهو في بلاد المغرب. طبعا احنا راينا في وادي لكة ان طبعا طارق بن زياد احتاج للمدد وارسل له موسى بن نصير المدد وانتصروا بفضل الله تبارك وتعالى.
نعم.
لكن رغم الانتصارات التي حققها طارق ووصوله الى العاصمه طليطلة، لكن كان يخشى ان يعد له الاعداء عده كبيره. وربما يعني وصلت اليه بعض الاخبار يعني أن القوط يعدون العدة لاستعادة ما فقدوه في بلاد الأندلس لا سيما العاصمة طليطلة، وهنا أرسل إلى موسى رسالة يطلب منه يعني المدد مرة أخرى. موسى في المرة الأولى أرسل جيشا، أما هذه المرة ينتقل موسى ابن نصير بنفسه على رأس جيش من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس. هنا بقى نقطة التلاقي بين القائدين يعني في الأندلس. موسى ابن نصير يتحرك بجيش قوامه 18,000 جندي من المغرب إلى بلاد الأندلس، واستخلف على القيروان ابنه عبد الله. عبد الله ابن موسى ابن نصير، ده كان في شهر رمضان سنة 93، خروج طارق رمضان 92، خروج موسى ابن نصير رمضان 93، يعني بعد عام بالضبط. تحرك موسى ابن نصير رحمه الله تعالى.
ما هو هدف تحرك موسى ابن نصير الان؟
ما هو طارق
المساندة لطارق
المساندة واستكمال حركة الفتوحات. يعني خلاص طارق يعني بدأ، لكن طارق خشي على نفسه من يعني عدة، لسيما بعد ما رآه في معركة شاذونة يعني. فربما الأعداد تكون يعني أكثر، فأرسل إلى موسى، وبالفعل تحرك موسى بنفسه ليستكمل مع طارق حركة الفتوحات. 18,000 جندي من المسلمين عبروا المضيق من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس. استطاع بالفعل بفضل الله تبارك وتعالى أن يدخل موسى ابن نصير إلى بلاد الأندلس. ويعني في بعض مدن مهمة جدا اللي احنا نذكر يعني اسمائها، استطاع موسى ابن نصير أن يقوم بفتحها، مدينة قرمونة وإشبيلية ومدينة مردة ومدينة لبلة ويعني بعض المدن الأخرى، لكن هذه أهم المدن التي استطاع موسى ابن نصير، مدن مشهورة جدا يعني نتكلم على إشبيلية، بنتكلم على قرمونة، مردة، دي مدن مشهورة جدا فتحها المسلمون بقيادة موسى ابن نصير رحمه الله تعالى. بعد هذا يعني الزحف التقى موسى ابن نصير مع طارق ابن زياد في طليطلة، يعني تم اللقاء في طليطلة بعد عام آخر، يعني بعد سنة من دخول موسى ابن نصير. تم التلاقي بين القائدين في مدينة طليطلة، والاثنان وضع يعني خطة لاستكمال حركة الفتوحات في بلاد الأندلس.
جميل جدا. طيب دكتور زين، هذا عن يعني استكمال الفتوحات ودخول موسى ابن نصير لدعم واستكمال الفتوحات مع طارق بن زياد رضي الله عنهما ورحمهم الله، لكن هناك يعني نقطة ينشرها البعض أو يتداولها البعض، وهي أن هناك خلافا كان بين طارق بن زياد وموسى ابن نصير، فما حقيقة هذا الخلاف من الجهة التاريخية؟ هل هذا خلاف موثق بالحقيقة أم أنه محض يعني أكاذيب؟
نحن لا ننكر وقوع الخلاف،
نعم،
لكن نرفض التهويل.
بمعنى
الخلاف وقع بالفعل بين القائدين الكبيرين العظيمين موسى وطارق رحمة الله تعالى عليهم، لكن مناط الخلاف كان المصلحة العامة. القائد المسؤول هو موسى ابن نصير،
نعم،
ويوجه التعليمات
لطارق بن زياد.
لطارق بن زياد،
نعم.
موسى كان يتحلى بالحكمة ويعني الأناة والتؤدة، وده كان واضح في فتوحات المغرب، يعني هو لا يحب الإسراع في يعني اتخاذ القرارات ولا التسرع في اتخاذ القرارات ولا الإسراع في الفتوحات يعني.
نعم.
فكان يحب تأمين يعني المدن جيدا ثم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ثانية. كان في تعليمات واضحة من موسى بن نصير لطارق بن زياد ألا يتعدى قرطبة. كان في تعليمات واضحة جدا إن طارق لا يتعدى قرطبة. وطبعا كان موسى بن نصير يعني له وجهة نظر في هذا وله يعني رأي في هذا. أولا يعني الطريق في الإمداد صعب، فلو احتاج طارق رحمه الله تعالى إلى الإمدادات وتوغل أكثر من قرطبة ربما يعني يجتمع عليه النصارى ولا يستطيع موسى أن يقوم بنجدة الجيش المسلم. لكن طارق لقى ان الفرصه مواتيه والطريق سهل الى طليطله، وهو كان يرغب في ان يصل الى العاصمه. ذكرنا قبل ذلك ان سقوط العاصمه هو سقوط عام يعني للدوله.
نعم.
لكن طارق رحمه الله تعالى تقدم بالفعل وتعدى قرطبة ووصل إلى طليطلة، وبعض الروايات بتقول أنه تعدى كمان طليطلة إلى بعض المدن الأخرى. ده سبب الخلاف الأصلي بين موسى ابن نصير وطارق ابن زياد رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا احنا قلنا أن الأسباب اللي منعت موسى ابن نصير يعني أنه هو يخلي طارق يتقدم صعوبة الإمداد، عدم التأمين الكافي للمدن التي فتحت، ثم ربما بعض المدن التي لم تفتح على الأطراف تجتمع على المدن التي فتحت.
نعم.
فلذلك وجهة نظر موسى كان ألا يتوغل طارق في بلاد الأندلس. لكن المشكلة أن بعض كتب التاريخ حتى المؤرخين العرب للأسف الشديد أحيانا يعني يلمحون إلى أن سبب الخلاف هو الحسد. إن في حسد وحقد دب في نفس موسى تجاه طارق بن زياد.
نعم.
ويقولوا إن كثرة الفتوحات التي يعني حققها طارق بن زياد جعلت موسى يحقد على طارق بن زياد. لذلك يقولون يعني أرسل له ألا تتقدم عن قرطبة. مش عشان بقى الأسباب اللي احنا قلناها. لا، يقول له ألا تتقدم عشان يعني لا تضاف فتوحات أخرى في سجلات طارق يعني ابن زياد. ويقولون يعني أنه أهانه ووضع الصوت على يعني رأسه وسجنه وهم بقتله. ده كلام فعلا موجود في بعض يعني الكتب، لكن هذه الروايات ناقشها عدد من الباحثين المهتمين بشأن يعني التاريخ ونقد الروايات التاريخية، وبيّنوا ضعف هذه الروايات. حدث الخلاف لماذا؟ يعني التباين في وجهات النظر، وإن فعلا يعني طارق فعلا ربما تسرع في أن يصل إلى العاصمة طليطلة. لكن نقول أليس ما فعله طارق في سجل موسى بن نصير يعني الانتصارات اللي حققها أحد قادة موسى بن نصير، هي أصلا في سجل موسى بن نصير، ثم يعني هذه مكافأة طارق من موسى بن نصير على ما حققه؟ في خلاف أو في خلاف.
نعم.
لكن سجنه وهم بقتله يعني نرفض هذا التهويل للخلاف الذي حدث بين القائدين. من الأسباب التي تؤيد أن هذه الروايات يعني روايات باطلة، وأن الخلاف كان شديد وأنه هو هم أن يقتله وكذا وكذا، أن طارق بن زياد خرج من طليطلة مع موسى بن نصير بعد ذلك ليستكمل الاثنان حركة يعني الفتوحات.
معنى ذلك ان لا يوجد خلاف في الحقيقة يعني، ولكن خلاف بسيط يعني، خلاف وانقضى.
وبعض الروايات بتشير الى ان طارق اقر بالخطأ واعتذر الى موسى بن نصير.
خلاف عادي وانتهى كمان.
وانتهى وقبل موسى يعني ابن نصير رحمه الله تعالى اعتذار طارق له. موضوع بقى الندب يعني الحسد والحقد في قلب موسى ابن نصير، انا حابب انقل روايه في كتاب نفح الطيب. قال موسى لطارق، ده عشان بقى الانجاز اللي حققه طارق. قال موسى: لن يجازيك الوليد على بلائك باكثر من ان يمنحك الاندلس، فاستبحه هنيئا مريئا. يعني بيقول له يعني كأن موسى يتنازل لطارق عن الأندلس. يعني بيقول له الوليد مش هلاقي حاجة يكافئك بيها يا طارق إلا أن يوليك على بلاد الأندلس بعد الفتح الكبير اللي أنت اللي أنت يعني حققته. فيعني هذا ما كان في نفس موسى بن نصير تجاه طارق. اختلف، لكن ليس من باب الحقد بقى ولا بسبب الغيرة ولا لا، يعني القادة الكبار دول يعني العظام الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى يعني لا نظن بهم مثل هذه الظنون. فهذه يعني حقيقة ما حدث من الخلاف بين موسى بن نصير وطارق ابن زياد.
طيب هم هنا يقولون أن الوليد بن عبد الملك استدعى موسى وطارق، فهل هذا الاستدعاء من الوليد بن عبد الملك لهما كان لنفس السبب لهذا الخلاف أم أن هناك أسباب أخرى؟ يعني
القيادة تكليف. احنا مر علينا مثلا عقبة تولى وبعدين يعزل،
صحيح.
يجي ابو المهاجر وبعدين يعزل، يرجع عقبة تاني وبعدين وهكذا يعني.
نعم.
فالامور القيادية هي امور تكليفية يكلف بها الانسان ثم
نعم.
يصدر قرار فيعني يعود الى مكانه الاصلي مرة اخرى. عندما عاد القائدان الى دمشق سنة 95 هجريا، كانت الأندلس يعني تقريبا على الجزء الشمالي فقط كان تم فتحه بالكامل، يعني الأندلس معظمها احنا بدأنا سنة 92،
نعم
95 تم استدعاء موسى وطارق الى دمشق. في الثلاث سنين 92 93 94 في نص 95 كان خلاص معظم الأندلس فتحت بفضل الله تبارك وتعالى على الجزء الشمالي اللي هو كان لسه فيه كان لسه فيه مشكلة. لكن ولماذا استدعى الوليد عبد الملك الوليد موسى وطارق بن زياد؟ عندنا عدة أسباب في هذا الأمر. أولا وصلت إليه أخبار الخلاف،
نعم،
الذي حدث بين القائدين، وهنا يعني خشي الوليد من أن يعني تتأثر حركة الفتوحات بالخلاف الذي نما ووقع بين موسى وطارق بن زياد. وصلته أنباء بأن موسى ابن نصير يريد بعد أن فتح الأندلس أن يزحف إلى فرنسا ثم إلى بقية دول أوروبا ثم يعود إلى الشام عن طريق فتح القسطنطينية، وبذلك تكون الخلافة حكمت بين المشرق والمغرب. موسى كان عنده تطلع، والفرصة يعني كانت مواتية فعلا لهذا الامر،
نعم.
وكانت الممالك يعني انا ذات تعاني من هزيمه نفسيه وتدهور سياسي واقتصادي وعسكري. فموسى كان شايف ان فعلا دي فرصه ان يعني يدخل المسلمون الى فرنسا ومن ثم الى اوروبا ثم فتح القسطنطينيه اللي هي حلم اي قائد ان هو يفتح القسطنطينيه كما ذكرنا قبل ذلك.
نعم.
لكن الوليد كان يخشى من هذا، بل يعني أصدر تعليمات إلى موسى بن نصير ألا يتوغل بعد بلاد الأندلس.
نعم.
بعض المؤرخين يخطئون الوليد في هذا القرار، وفعلا بعض المؤرخين يقول إن ابن موسى بن نصير كان يعني كان محقا في هذا الأمر، إن فعلا أيامها الفرصة كانت
متاحة
فعلا مواتية
ومتاحة، نعم،
جدا بسبب الظروف، الممالك تنهار، قوة، نعم، المسلمين قوة عظيمة جدا وكبيرة، ويعني موسى بن نصير كان محقا في هذا، لكن الوليد خشي أن تتحد الممالك النصرانية على المسلمين إذا توغلوا في أوروبا. وهذا هو الذي جعل يعني ده السبب الثاني في استدعاء الوليد لموسى وطارق ابن زياد. طبعا هناك يعني تفسيرات يعني أخرى، لكن هذا ما نرجحه. طبعا بقى في بعض كتب التاريخ فيها كلام مسموم، يعني يقول لك أصل الوليد كان خايف إن موسى يستقل بقى بالأندلس، بعد ما فتحها يعلن الاستقلال وخلاص يستقل، لا سيما إن الأندلس بعيدة عن مركز الخلافة في بلاد الشام. نحن لا نظن بهؤلاء مثل هذا يعني الظن، يعني
نعم،
موسى ابن نصير لا نظن به هذا أبدا. فيعني ننبه المشاهد الكريم إن أحيانا الموضوع له أصل،
نعم،
لكن البعض يضيف بعض يعني التزوير والتحريف،
نعم،
والزيادة في بعض الروايات التاريخية. فاستدعاء الوليد استدعاه الوليد، لكن لماذا؟ خوفا على يعني المسلمين، وحتى لا تتكالب يعني الممالك النصرانية على موسى وعلى طارق رحمة الله تعالى عليهم.
نعم تمام. هنا يعني أيضا نقطة تثار، وهي عن خلاف بين سليمان بن عبد الملك وبين موسى ابن نصير، فما حقيقة هذا الخلاف؟
يعني خرج من يقول أن سليمان سقط على موسى،
نعم،
طبعا هو بعد الاستدعاء توفي الوليد وتولى سليمان،
نعم،
فالبعض يعني بيذكر في بعض الروايات التي لا نعتقد أبدا في صحتها إن كان في صراع بين عمال الوليد وبين سليمان،
نعم،
كان في صراع بين العمال والولاء وأمراء الجند التابعين للوليد وسليمان ابن عبد الملك. والبعض يقول إن موسى بن نصير عندما يعني كان راجعا من الأندلس إلى الشام في الطريق جاءه خبر يعني مرض الوليد، فهم يقولون أن سليمان أرسل إلى موسى أن يستبطئ، وكان بقى معاه هدايا وكان معاه يعني غنائم يعني يأتي أتى بها إلى الوليد بن عبد الملك. فهم يقولون يعني أن سليمان أرسل له رسالة لموسى أن يستبطئ. لماذا؟ حتى يعني كان خلاص مرض احتضار، حتى يموت الوليد وتأتي هذه الهدايا إلى سليمان ابن عبد الملك. طبعا يعني لا نقول بهذه الروايات ونرفض هذه الروايات، هي لا تصح. سليمان ابن عبد الملك من أفضل حكام بني أمية. سليمان من أفضل حكام بني أمية، ولو قدر الله لنا تعالى البقاء ونستكمل نفرد حلقة عن خلافة سليمان وعن شمائل وصفات سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى، كان يعني ورعا وتقيا وعفيفا. الدليل على بطلان هذه الرواية، ما احنا مش عايزين نبقى عاطفيين يعني. يعني لا، انا عايز اقول دليل مقنع ان ما كانش فيه خلاف ما بين سليمان وبين موسى بن نصير. ان عبد العزيز ابن موسى بن نصير شارك مع أبيه في فتح الأندلس واستمر واليا عليها بعد أبيه. يعني هو لو في مشكلة بين سليمان بن عبد الملك
كان سيقوم بإزالة ابنه من الولاية.
أحسن.
نعم صحيح.
لكن ده استمر لمدة سنتين.
نعم.
وهو الوالي على بلاد الأندلس بعد مغادرة موسى ابن نصير رحمه الله تعالى. ثانيا، أن سليمان جعل موسى مستشارا له. سليمان ما عزلهوش، ما ودهوش منفى يعني. لكن اللي حصل ان سليمان جعل موسى ابن نصير مستشارا له. الجيش الذي ارسله سليمان لحصار القسطنطينية، لو تتذكر حضرتك احنا قلنا ان كان في حصار ايام سليمان. الجيش اللي خرج في عصر سليمان الى القسطنطينية، ابن كثير رحمه الله تعالى بيذكر أن سليمان كان يستعين ويستشير موسى ابن نصير في أحوال الجيش، وطبعا هو عشان عالم بفنون القتال والحروب وما إلى ذلك. فثقة سليمان في يعني موسى ابن نصير تدل على صفاء العلاقة، معنى أنه هو يعني يقربه منه ويستشير، وهذا يدل على صفاء العلاقة بين الاثنين. كذلك أن سليمان اصطحب موسى معه في الحج سنة 97. يعني حتى ما راح يحج يعني جعله من يعني أصحابه والمقربين إليه. فلو العلاقة عذائية وإن في مشكلة وإن موسى بن نصير بقى كان حيستقل بالأندلس ويعلن بقى يعني عصب النزاع ويعني يعلن عدم الطاعة، يعني لم يقم سليمان باصطحابه إلى يعني حج بيت الله الحرام. موسى في آخر أيامه كان يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد. اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة. وإن كنت تريد لي غير ذلك فأمتني في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. وبالفعل في رحلة الحج مع سليمان مات موسى ابن نصير في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أخبار بقى طارق ابن زياد انقطعت بعد ذلك. هو احنا قلنا الاستدعاء تم لموسى ابن نصير وطارق ابن زياد. موسى تتبع المؤرخون أحواله وخلاص، هو كان موجود مستشار مع سليمان، وابن كثير بيتكلم عنه أنه هو كان بيستشيره كما ذكرنا، وراح حج مع سليمان وأثناء الرحلة توفي بالمدينة. لكن أين ذهب طارق ابن زياد؟ لم يتتبع المؤرخون أخبار طارق ابن زياد. قيل يعني ذهب إلى فلسطين ومات هنالك، وقيل غير ذلك. هذا يعني ملخص ما تم. لكن بقى بعض المؤرخين أو بعض يعني الكتاب يقولون أن سليمان يعني أبقى موسى في حر الشمس وأهانه، وموسى أغمي عليه وكاد أن يقتل ويموت. لا يعني لا نظن أصلا بسليمان أن يفعل ذلك بموسى ابن نصير رحمه الله تعالى. لا أهانه ولا عذبه ولا يعني هم بقتله. يعني كيف أهانه وعذبه وهم بقتله ويصطحبه في يعني رحلة الحج يعني إلى الأماكن المقدسة؟ هذا ملخص سريع لما حدث بين سليمان وموسى ابن نصير رحمه الله تعالى. لذلك نؤكد على ما بدأناه قبل ذلك وأشرنا إليه، أن الروايات التاريخية تعرضت للتزييف وتعرضت للتحريف.
نعم.
لذلك لابد أن ننتقي الروايات التاريخية لما نتكلم عن دولة الإسلام في الأندلس. لازم هنلاقي الأعداء اللي هم شاهدوا بحضارة المسلمين في الأندلس.
نعم.
لا سيما المؤرخين المستشرقين حيدسوا يعني السم يعني وسط الروايات الصحيحة. لازم تلاقي حاجة كده إيه يعني كما يعني تقول العام حاجة تنغص عليك عشتك وانت بتقرأ التاريخ المشرق.
صحيح.
هذا.
نعم.
للأندلس يعني. فمثل هذه الخلافات بقى بين موسى وطارق بين سليمان لماذا استدعى الوليد. يعني هذه الأمور لابد من تنقيحها كما.
نعم.
كما ذكرنا.
نعم. جزاكم الله خيرا دكتور زين عابدين. كنت أود أن أتحدث أيضا عن عوامل سقوط الأندلس لكن لا أعلم هل الوقت يسعفنا في هذه الحلقة أم نفرد لها مرة أخرى إن شاء الله.
هو إحنا لما اتكلمنا في البداية إحنا قلنا أن الفتوحات الأموية كان في فتوحات بحرية انتهينا منها.
نعم.
وقلنا الفتوحات البرية يعني حتى يكون المشاهد يعني ملم بالموضوع.
نعم.
احنا كده خلصنا جهة واحدة فقط
اللي هي في افريقيا والاندلس.
افريقيا والاندلس.
سنتحول الى ما وراء النهر وبلاد السند.
يعني جبهة ما وراء النهر وجبهة بعد
السند.
ذلك السند. ثم بعد ذلك سنتحدث
عن سقوط.
تعالى عن سقوط الدولة الاموية.
وكان من جملة سقوطها سقوطها في الاندلس.
هو سقوط الدولة الاموية الاصلية.
نعم.
ده كان سنة 132. لكن استمر بنو امية في الاندلس. يعني سنة 132 سقطت الدولة الاموية.
نعم.
لكن قامت امارة او دولة اموية في بلاد الاندلس عن طريق صقر قريش وعبد الرحمن الداخل.
نعم.
فهنحتاج ان احنا نتكلم عن سقوط الدولة الاموية وده اللي هيبقى اهم بعد الانجازات الكبيرة جدا. طبعا احنا لسه عندنا الشق الحضاري لم نتعرض له اصلا.
صحيح.
فهنعملنا بقى نستكمل ان شاء الله.
شاء.
يعني الفتوحات البرية.
نعم.
في الجفاتين بلاد ما وراء النهر والسند.
نعم.
وبعدين الانجازات الحضارية وبعدين نتكلم عن اسباب سقوط الدولة الأموية بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم. حتى نجمل ما قلناه حتى يكون المشاهد الكريم ملما بما قلناه وحتى يربط بين هذه الحلقة وما سيأتي بعد ذلك من حلقات أخرى في الموسم الجديد بإذن الله. ما وقفنا عنده في آخر ثلاث أو أربع حلقات هو إنجازات الدولة الأموية. وقد قال دكتور زين العابدين كامل أنها تنقسم إلى حركتين، حركة فتوحات إسلامية وحركة توسع إنجازات حضارية. الفتوحات بحرية وبرية. البحرية تحدثنا عنها بتفصيلها ثم البرية ووصلنا عند فتح إفريقيا والأندلس ووقفنا عند هذا الحد. يبقى لنا في الفتوحات البرية ما وراء النهر وفتح بلاد السند ثم الإنجازات الحضارية في الدولة الأموية ثم نفرد الحديث بعد الدولة الأموية للحديث إلى ما بعد ذلك من ما ورد في التاريخ الإسلامي إلى عصرنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا المجلس أو هذه الحلقة كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. شكرا الله لك دكتور زين.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
هو أحسن الله إليك.
أريد بس أن أضيف إضافة خاصة عن يعني
فضل.
موضوع الأندلس منذ مغادرة موسى بن نصير.
نعم.
ليه يعني الأندلس واستدعاء يعني الوليد له كما ذكرنا يعني وحتى قيام الإمارة الأموية في الأندلس كما ذكرت سنة 138.
نعم.
حكم حوالي 20 يعني أمير لإقليم يعني الأندلس.
نعم.
لأن احنا مش هينفع نسمي يعني دولة الأندلس في ظل قيام الخلافة الأم. فاحنا بنسمي ولايات.
نعم.
فكان حوالي 20 أمير أولهم عبد العزيز ابن موسى ابن نصير.
نعم.
كما ذكرنا رحم الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الدولة الأموية إنجازاتها وأبنائها وأحفادها حتى وإن سقطت الدولة الأموية.
نعم.
حتى وإن سقطت كدولة كخلافة لكن ما زال بنو أمية يعمرون في الأرض ولذلك قاموا بتعمير آخر في بلاد الأندلس.
نعم.
وقيام الدولة أو الإمارة في البداية الأموية في بلاد الأندلس بعد سقوط الدولة الأم وصعود يعني بنو العباس وقيام الدولة العباسية.
نعم جميل جدا. شكرا الله لكم.
ربنا يبارك حضرتك.
وعلى وعد أن نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى قصة الدولة الأموية في ميزان التاريخ قصة نجاح ثم إخفاق. سنتحدث عما قلناه بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى في الموسم القادم. كل شكر وتقدير لحضرتك دكتور دين، جزاك الله عنا خيرا. امين واياكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.